الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 137 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 9 من كتاب الحج. قال النووي رحمه الله في تتمة شرح حديث جابر، قال القاضي عياض رحمه الله: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر، كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنه: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه: لبيك حقا تعبدا ورقا. قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك والشافعي والله أعلم. ومن أتى بغيرها لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على ذلك. قوله: قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد، وقد سبقت المسألة مستقصاة في أول الباب السابق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في حجه، فقال بعضهم حج متمتعا، وقال بعضهم حج مفردا، وقال بعضهم حج قارنا. والسبب في هذا الاختلاف تنوع الروايات. وقد تقدم معنا أن قول من قال بأنه حج متمتعا بالنظر إلى مآل حج أصحابه رضوان الله عليهم، ومن قال حج قارنا بالنظر إلى الحج الذي قام به والنسك الذي أتى به، ومن قال حج مفردا أتى أخذه من كونه لبى بالحج. قوله: حتى أتينا البيت، في بيان أن السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة ليطوفوا للقدوم وغير ذلك، ومن تعذر عليه دخول مكة أتى عرفة مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قوله: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم، وهو مجمع عليه. وفيه أن الطواف 7 طوافات، وفيه أن السنة أيضا الرمل في 3 الأول ويمشي على عادته في 4 الأخيرة. قال العلماء: الرمل هو إسراء المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب. قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، في طواف القدوم فقط، ليس في طواف واحد مطلقا. لو قدر أن رجلا جاء إلى عرفة ثم لم يطوف طواف القدوم لأنه جاء إلى عرفة مباشرة، لا يلزمه الرمل، إنما الرمل في طواف القدوم فقط. وهل هو شامل للمكي وغيره؟ الصحيح هذا. وأما من استدل بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يقدم من عرفات هل يرمل، قال: ليس عليه شيء، على أن المكي لا يرمل، فلا دلالة فيه، وإنما هذا في حق الحاج أتى من عرفات لطواف الزيارة فليس عليه رمل. أما إذا طاف بغير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضا في كل طواف حج، وإنما يسرع في واحد منها. وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف عقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد، والله أعلم. قال أصحابنا: والاطباع سنة في الطواف، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. قال: وإنما يسن الاطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله، والله أعلم. على القول الأول، الاطباع يكون في طواف القدوم، ركزوا معي لأن هذا دراسة لهذا الحديث. الرمل يكون في طواف القدوم، والاطباع يكون في طواف القدوم فقط. وأما قوله استلم الركن فمعناه مسحه بيده، وهو سنة في كل طواف، وسيأتي شرحه واضحا حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. قوله: ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. كان المقام في ذلك الحين بجانب البيت، أما الآن فقد حول. والذي حوله هو عمر بن الخطاب، وأجمع الأصحاب على تحويله فكان حجة. هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طواف أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان، وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال: أصحهما أنه سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان وإلا فسنتان، سواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه. والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم. ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفتته الفضيلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف طواف الوداع صلى ركعتي الإحرام في ذي طوى، وهو ما يعرف بجرول الآن. ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، ولو أراد أن يطوف أطواف أطوف استحب له أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه، فلو أراد أن يطوف أطوفه بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوف لكل طواف ركعتيه، قال أصحابنا يجوز ذلك وهو خلاف الأولى. ولا يقال مكروه ممن قال بهذا: المسور بن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وكريا بن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن بن المنذر، ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. قوله: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال: كان أبي يعني محمدا يقول إنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر، بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. قوله: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وأما قوله لا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو شكا في ذلك، لأن لفظة العلم تنافي الشك، بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثة، ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قوله: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء: يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، هذا إذا تيسر الاستلام، أما العودة للإشارة لا تشرع. ثم يخرج من باب الصفا ليسعى، واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة، لو تركه لم يلزم دم. قوله: لم يخرج من الباب ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط لا يكمل الآية، لأن الغالب أنهم يكملون الآية والمشروع قراءة الشاهد. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، ثم إن الصفا أقرب إلى الكعبة من المروة، فالصفا عند جبل أبي قبيس والمروة قريب من جبل قعيقعان، وهما الأخشبان الذين قال جبريل: إن شئت أن أطبق عليهما الأخشبين. الآن قد تغيرت جبال مكة، كثيرها لا يعرف اسمه القديم، وبعضها أزيح عن مكانه بسبب الحفريات والأعمال، مثل جبل عمر ما بقي له إلا الأثر، وبني على أطلاله أبراج جبل عمر، وهكذا الجبل الذي كان جنوب الكعبة بني على أطلاله أبراج الملك عبد العزيز، وقف الملك عبد العزيز، وجبل أبي قبيس أخذ كثيره وبني عليه القصور الملكية، وجبل قعيقعان بقي لكن كثير من الناس لا يعرفونه، وهو من جهة الغزة بعد الانتهاء من المروة، وجبل الخندمة هو الذي تخرج منه نفق الملك عبد العزيز: إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. وشعب الشعب هو محل الباصات التي تأتي من جهة منى، وبيت خديجة هو الموطن الذي وضع عليه مكتبة مكة، ومقبرة خديجة هي المعلاه، والحجون هي المعابدة، والأبطح جهة مستشفى الملك فيصل وما إليه في الششة، والذي يسمونه جبل النور هو جبل حراء، وجبل ثور هو الذي يلي حي الهجرة، وبطحاء قريش ليس هي البطحاء المعروفة الآن، البطحاء المعروفة الآن ليست هي بطحاء قريش التي كانت في الزمن الماضي، وإنما بطحاء قريش الأبطح، وذي طوى تسمى الآن بجرول، وما زالت مثل تسمية كداء وكدي، والله المستعان. والمدخل الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا سمي الآن بباب السلام. قال: فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة. اختلفوا في قولهم 3 مرات، هل المراد أنه دعا في 3 أطواف أم أنه يكرر الدعاء في كل طواف 3 مرات؟ وهذا هو الأظهر. قال: في هذا اللفظ أنواع من المناسك، منها أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبه قال الشافعي ومالك الجمهور، وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا بصيغة الجامع، لكنها شاذة. ومنها أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة، وإن اكتفى بالوصول إلى أصولهما كفى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رقى عليهما. وبهذا الرقي خلاف، قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط ولا واجب، فلو ترك وصح سعيه لكن فاتته الفضيلة. وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا: لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا والصواب الأول. قال أصحابنا: لكن اشترط أن لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة، فألصق عقبيه بدرج الصفا، وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجهما، وهكذا في المرات 7. وهنا تنبيه أن الطواف بين الصفا والمروة يكون من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا الثاني، بخلاف ما يظنه البعض أنه يبدأ بالصفا إلى أن يرجع إلى الصفا، هذا وإن قاله بعضهم إلا أنه غير صحيح. ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات، هذا هو المشهور عند أصحابنا، وقال جميع من أصحابنا: يكرر الذكر 3 والدعاء 2 فقط والصواب الأول. قوله صلى الله عليه وسلم: وهزم الأحزاب وحده، معنى هزمهم بغير قتال من الآدميين، ولا بسبب من جهتهم، والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وخان الخندق في شوال 4 من الهجرة، وقيل 5. قوله: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. الآن ما تجد وادي، لكن بماذا تعرف الوادي؟ جعل له يعني العلامة الخضراء في لون الكهرباء التي تغطيه، فكان قد جعل سابقا عمودان أخضران البداية إلى النهاية، أما الآن جمعوا له كهرباء تغطيه خضراء. هذا هو الوادي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدا. وهنا فائدة، وهو فرق بين الرمل حول البيت والسعي في الصفا بين الصفا والمروة، لأن الرمل حول البيت يكون بخطى متقاربة، أما في حال السعي فإنه يشد الجري، حتى جاء في بعض الروايات كشف عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يقطع الوادي إلا شدا. قال: في بطن الوادي حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ، قال: في إسقاط لفظة لا بد منها، وهي حتى انصبت قدمه رمل في بطن الوادي، ولا بد منها، وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم، وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين. وفي الموطأ: حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي ساعة حتى خرج منه، وهو بمعنى رمل، هذا كلام القاضي، وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم: حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي ساعة، كما وقع في الموطأ وغيره، والله أعلم. وفي الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات، إلا أن النساء لا تسعى. ومن كان معه أهل ويخشى ضياعها لا يسعى. فقد وجدنا في رمضان أخوين ترك العجوز وذهب للسعي فضاعت منهم، فربما بعد ذلك لا تستطيع أن تتم عمرتها ويلحقها الخوف والفزع. وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات في هذا الموقف، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزاءه وفاتته الفضيلة. هذا مذهب الشافعي وموافقه. وعن مالك في من سعى في من ترك السعي الشديد في موضعه روايتان، إحداهما كما ذكر والثانية تجب عليه إعادته. الصحيح لا يجب الإعادة. قال قوله ففعل على المروة ما فعل على الصفاء، أي من الدعاء والذكر، فيها أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفاء. وهذا متفق عليه قوله حتى إذا كان آخر طواف على المروة، فيه دلالة للمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. وقد قال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث صحيح يرد عليهما. وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم. الآن الذين ما قد حجوا ولا اعتمروا يرون أن هذا صعب، يعني يصعب عليهم الفهم، والأمر سهل. طواف حول البيت سبع مرات، صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، يصعد إلى الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا سبع مرات، يعني من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى الصفا مرة، سبع مرات، ثم يحلق. هذه هي العمرة أو يقصر. قال فقام سراقة بن مالك من جعشم فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد، يعني العمرة التحلل. قال إلى آخر هذا الحديث، سبق شرح واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا. وجعشم بضم الجيم وبضم الشين معجمة، وفتحها ذكره الجوهري وغيره. قال فوجد فاطمة من حل ولبست ثيابا صبيغة وافتحلت، فأنكر ذلك عليها. فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. قوله فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة تحريش الأغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. وأسماء رضي الله عنها لما تجملت بعد العمرة جاءت إلى الزبير بن العوام فنهرها، فقالت أتظن أني أقفز عليك؟ فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في أشهر الحج تعاظموا هذا الأمر جدا. قال أحدهم يا رسول الله نأتي منا ومذاكيرنا تقطر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. حج الإفراد ثقيل وحج القرآن ثقيل، من جهة أن الإنسان إذا تقدم يلزمه أن يبقى في إحرامه حتى ينتهي من حجه. أما التمتع أد عمرتك وأرجع إلى لباسك وتطيب وسرح شعرك وفعل الذي تريد كأنك حلال. فإذا كان اليوم الثامن يرجع إلى اللبس الإحرام. قوله فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، هذا أيضا تقدم شرحه في الباب السابق، وفي إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص، لأن عائشة لم تحل ولم تكن من ساق الهدي. والمراد بقول حل الناس كلهم أي معظمهم، والهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد الياء مع الكسر وتخفيف مع الإسكان. أما عائشة كان لها عذر في عدم الحل لأنها كانت حائض ولم تستطع أن تأتي بعمرتها، فكيف تحل ولم تطهر إلا يوم عرفة؟ لو قلنا أنها تبقى حتى تأتي بعمرتها لم يقع الطهر لها إلا يوم عرفة، فدخلت حجتها أو عمرتها في حجها. وأما قوله وقصروا فإنما قصروا ولم يحلقوا، مع أن الحق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبقى شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم. قوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سبق بيانه واشتقاق مرات، وسبق أيضا مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج إحرام يوم التروية عملا بهذا الحديث، وسبق بيان مذاهب العلماء فيه. وفي هذا بيان أن السنة لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، فإن تقدم كره ولا يعني. وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به، ومذهبنا إنه خلاف السنة. قوله وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. فيه بيان سنن إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب أفضل، للشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن النسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينهما. السنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة وليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. قوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، هذا في اليوم التاسع، فيه أن السنة لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. قوله أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، في استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة. الآن قد يتعسر النزول بنمرة، فلا بأس أن يدخل مخيمة ثم يشرع في الوقوف من بعد الظهر، لأن السنة لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، فالسنة أن ينزل بنمرة. فمن كان له قبة ضربها ويغتسل للوقوف قبل الزوال، فإذا زالت الشمس سار بهم الأمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، خطب بهم خطبتين خفيفتين، هذا يسمى الآن مسجد نمرة. وليحذر الحاج، لأن نصفه في عرفات والنصف الآخر في نمرة، فإذا قدر أن يبقى داخل المسجد يقول أنا أبقى هنا واقف، وفي النصف الذي إلى نمرة إلى القبلة يعتبر ما حج، لابد أن يدخل الحاج إلى عرفات، وإلا فحجه باطل. وفي هذا الحديث جواز، نعم، والسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها ويغتسلوا للوقوف قبل الزوال، من اغتسل فحسن ومن لم يغتسل لا حرج. فإذا زالت الشمس سار بهم من الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، وخطب بهم خطبتين خفيفتين، ويخفف الثانية جدا، فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جمعا بينهما، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف، والجمع جمع تقديم. وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه. وبه قال كثيرون وكرهه مالك وأحمد، وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى. قوله في جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر، قوله بنمرة هي بفتح النون وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها، وهي موضع بجانب عرفات وليست من عرفات. قوله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن قريش كانوا قد أحدثوا بدعة، وهي أن غير القرشي هو الذي يقف بعرفات، وأما القرشي فيقف بالمشعر الحرام أي بمزدلفة، وهذه بدعة مخالفة لدين إبراهيم. مع هذا أن قريش كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، وقيل إن المشعر الحرام كان المزدلفة، وهو فتح الميم على المشهور، وبه جاء القرآن، وقيل بكسرها، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون في عرفات، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا تجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف المزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم الله فلا نخرج منه. قوله فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. وأما قوله حتى أتى عرفة فأجاز، المراد قارب عرفات، لأنه فسره بقوله وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها. وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات، قد تقدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جميعا خلاف السنة. قوله حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. أما القصواء فتقدم ضبطها وبيانها واضحا في أول هذا الباب، وقوله فرحلت هو بتخفيف الحاء أي جعل عليها الرحل، وقوله بطن الوادي هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات ليست من عرفات. قوله فخطب الناس استحباب الخطبة للإمام بالحجيج، يوم عرفة في هذا الموضوع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخلف فيها المالكية ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة، أحدهما يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول، وهذا اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم عرفة فإنها خطبتان، الصحيح أنها خطبة واحدة. فقبل الصلاة قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلا الخطبة الأخرى، والله أعلم. بقي له مسائل نؤجلها. المهم عرفنا أن الحاج يبدأ بعمرته إن كان متمتعا، وإن كان مفردا أو قارنا أتى بطواف القدوم، ولا بأس أن يأتي بالسعي. فإذا أتى بالسعي أجزاءه عن سعي الإفاضة، هذا في حق المتمتع والقارن، يعني في حق القارن والمفرد. أما المتمتع فيلزمه سعي آخر. وأعمال الحج تتلخص في الآتي: يوم الثامن توجه الحجيج إلى منى، ويصل فيها خمس صلوات، مبدأها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، قصرا في الوقت، في هذا القيد قصرا في الوقت، أي أن كل صلاة تصلى في وقتها إلا أنها مقصورة للمكي وغير المكي، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يوم التاسع يتوجه الناس إلى عرفات، والسنة أن يكون التوجه بعد طلوع الشمس، يصلون الظهر والعصر جمع تقديم إذا زالت الشمس مع خطبة قبلها، ثم يقفون في عرفات إلى أن تغرب الشمس. هذا عمل مشعر عرفات، وإنما يكثرون فيه من الدعاء والذكر. ثم إذا توجهوا إلى مزدلفة في ليلة العاشر يصلون إليها، أولهم ربما يصل في وقت العشاء الآن، ومتأخرهم قد يتأخر. المهم أن المغرب والعشاء يصلى جمع تأخير بأذان وإقامتين، ثم ينام الناس إلى الفجر إلا من كان من الضعفة ومن يرافق الضعفة، فله أن ينفر من بعد منتصف الليل، والسنة أن ينفر من عند غروب القمر، لكن ذهب الجمهور إلى أنه إذا نفر من بعد منتصف الليل جاز. وسيأتي بقية الأحكام من رمي الجمار وغيرها، والحمد لله.